ورث ما قطع به الميت، وكانت وصية الميت أكثر من الثلث، وكانت وصية الميت أكثر من الثلث. ثم رجعوا عن إجازتهم بعد ذلك، وادعوا أن ما أجازوه لم يكن هو المقصود. هذه المسألة خلافية، تعرضنا إلى رأي من الآراء بالأمس، وهذا الرأي يفرق بين أن المجاز بين أن يكون عينا شخصية وهي أكثر من الثلث، وبين أن يكون المجاز شيئا مشاع كالنصف. فهنا إذا كان المجاز عينا شخصية كالدار وأنها أكثر من الثلث، فهنا لا يقبل قول المجيز بأنني توهمت أن الشيء الذي هو أكثر من الثلث قليل، فالآن تبين أن الشيء الذي هو أكثر من الثلث نصف الدار، أن الدار أكثر من الثلث بكثير، لا يقبل قول. بينما فيما إذا كان موصى به شيئا مشاعا كنصف الدار، هنا إذا ادعى المجيز بأن الذي أجزته كنت أتصور أنه شيئا قليلا، الآن شيء كثير، يقبل قوله هنا ويحلف. كأن المسألة هي من مسائل الدعاوي بين المجيز الوارث المجيز وبين الموصى له. فالإجازة حصلت بعد الموت، نتكلم في الشق الأول. الآن الكلام كله في تفريد هذين الشقين. الشق الأول، أوصى الميت بدار معينة لزيد، والدار هي أكثر من الثلث، فأجاز الوارث. بعد ذلك جاء الوارث، ادعى على الموصى له، دعوة، وهي أن هذا الذي أجزته لم يكن مقصودا لي من الإجازة. لماذا؟ يقول لأنني تصورت أن الدار التي هي أكثر من الثلث أكثر بقليل من الثلث فأجزته. الآن تلين أن هذه الدار التي هي أكثر من الثلث أكثر من الثلث بكثير، لا بشيء يثير. الشهيد الثاني يقول هنا لا يقبل قول الوارث المجيز، لا يقبل قوله، يعني لا يقبل قوله عند الحاكم الشرعي مع البيت مع الحلف. لماذا لا يقبل قوله؟ يقول لأن الأصل خلاف دعوة. ما هي دعوة؟ دعوة أنما كنت أتصور أن مال الميت كثير، أقرأت تطلع النتيجة، كنت أتصور أن مال الميت كثير، فبتصوري هذا يكون البيت الذي أوصى له هو أكثر من الثلث يسير، فنتيجة دعوى هذه يدعي شيئا خلاف الأصل. يقول تصورت أن الذي أجزته وهو الدار أكثر من الثلث بيسير، يعني شنو أكثر من الثلث بيسير؟ يعني أن تركة الميت كثيرة. المجاز أكثر من الثلث بيسير يعني شنو؟ يعني تركة الميت كثيرة، يدعي هذا خلاف الأصل. فإذا كان الأصل خلاف المدعي، إذن لا بد أن يأتي يبين، قوله مو مقبول مع اليمين. أما إذا كان الموصى به مشاعا نصف، فهنا ماذا يقول المجيز؟ يقول تصورت أن النصف قليل فأجزت. الآن تبين أن النصف ماذا؟ كثير، فلا أجيز إثناء الأصلية. لأنه يقول تصورت أن المال قليل، الأصل أن يكون مال الميت قليل، والأصل أن يكون مال الميت كثير. في المسألة الأولى يقول تصورت أن مال الميت كثير، قلنا هذا كلام خلاف الأصل، ما نقدر قوله. أما فيما إذا أجاز النصف يأتي يقول تصورت أن النصف قليل، والأصل هي الأصل أن يكون مال المي قليل نفس القول مع اليمين. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا القول. القول الثاني يقول لا، إننا نقبل قول المجيز مع يمينه، نقبل قول الوارد سواء كان الذي أجازوه عينا شخصية أو كان الذي أجازوه شيئا مشاعا كالنصف. لماذا؟ يقول افرض انه عفرت بين الدار المعينه اذا اجازوها والنصف المشاع اذا اجازوه، افرض عفرت وان الاصل في الاول خلاف المدعي وان الاصل في الثاني مع المدعي، لكن هذا لا يفرق في قبول قول المدعي، لا يفرق في قبول قول المدعي، ويذكر ادله لقبول قول المجيز مع حلفه. هذا قول الثاني ولا أصدر. حينئذ ماذا نعطي؟ ماذا نعطي إلى الموصى له؟ يقول الموصى له نعطيه ست المال، هذا بلا كلام. ثم ما أجازه المجيد، ما أجازه المجيد إذا قبلنا قوله، إذن هو أجاز شيئا، هذا الذي أجازك بحسب قصده كم هو أيضا نعطيه إلى الموصى له، فالموصى له نعطيه ثلث. وما أوصى به وما أجازه وما أجازه الوارد بناء على تصوره أنه قليل أيضا نعطيه علما، نعطيه إلى المصادر. هذا هو القول الثاني. الشيء الثاني أيضا يرتقي القول الثاني، قال ولو أجاز الورث ما زاد على الثلث فادعوا بعد الإجازة ظن القلة، أن الذي أجزناه كنا نصور أنه أكثر من الثلث بقليل، أي قلة الموصى به، وأنه ظهر أزيد مما ظنوه. فإن كان الإيصاء بعينه هذا الشك الأول، لم يقبل منهم هذه الدعوة ولم يقبل قولهم، لأن الإجازة وقعت على معلوم وهي الدار المعينة، على معلوم لهم، فلا تسمع دعواهم أنه ظنوا زيادته، يعني زيادة الدار عن الثلث، عن الثلث بيكير، فلا يقبل قولهم أو فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادة الدار عن الثلث بيسير مثلا، يعني شئنا يعني يقولون كنا نتصور أن مال الميت كثير كثير بحيث يكون هذه الدار أكثر من الثلث قليل، فظهر أزيد. هذا ما يقبل قول، ليش ما يقبل قولهم؟ لأنه الأصل ضده، الأصل أن مال الميت قليل مو كثير، أو ظن هذا ظن هو مآله إلى الأول، أو ظن أن المال كثير مال الميت، أما يقبل ليش؟ لأن الأصل أن مال الميت قليل، فالأصل يكون ضدهم لإطالة عدم الزيادة، هاي الإطالة عدم الزيادة تبدأ على الشقين في المال، فلا تعتبر دعواهم ظن خلافي، هذا الشق الأول. وإن كان الإيصاء بجزء مشاع كالنصف في التركة كالنصف قبل قولهم، ليش؟ يقولون إحنا هو أوصى بالنصف احنا عجزنا، كنا نتصور ان المال قليل فالنصف ايضا قليل، الان ظهر الخلاف، لما يقولون كنا نتصور ان المال قليل الاصل معهم لان الاصل كلف مال الميت. قال قبل قولهم مع اليمين لجواز بنائهم، يعني هذا الاصل وياهم، على اطالة عدم زيادة مال الميت، فظهر خلافه، اذا الاصل وياهم عكس الاول. فإذا الأول الأصل عدم زيادة مال الوارث يكون ضد المدعي، أما الثاني الثاني فيما إذا أوصى بنصف فالأصل عدم زيادة مال الميت فهو موافق مع دعوة المدعي، هذا القول الأول الذي هو تفصيل. بينما إذا كانت العين الموصاة مثلا معينة شخصية أو قسما مشاع، وين الأول؟ الأول يقول كنا نظن أن مال الميت كثير بحيث يكون الدار التي أجزناها هي أكثر من الثلث بيسير، الحاكم عادته هو قلة الموصى به، يعني شنو؟ يعني مال الميت كثير، هو ملازمة مال الميت كثير فيصير الموصى به هو الحاكم. ما أدري أنا ما راجعت المطلب هذا. وقيل على القول الثاني يقبل قولهم في الموضعين، يعني قول الورثة يقبل قول الورثة الذين أجازوا الوصية التي هي أكثر من الثلث، الآن رجعوا عن رجعوا عن الإجازة، يقبل قولهم في الرجوع عن الإجازة، يقبل قولهم في الموضعين فيما إذا كانت الوصية بعين شخصية أو بالنصب، لأن الإجازة في الأول وهو ما إذا وقعت على عين ماذا شخصية، وإن وقعت على معلوم هذه الدار نجيز أن تعطى إلى الموصى له، إلا أن كونه بمقدار جزء مخصوص من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم مقدار الشريك. يقول خو هذه الدار لما أجازه وقالوا نعطيها إلى الموصى له ما يخالف أكثر من الثلث نعطيها، شلون تنعرف أنها أكثر من الثلث بمقدار مثلا سدس أكثر من الثلث بمقدار ستين أكثر من الثلث بمقدار مثلا نصف سدس، شلون تنعرف؟ تنعرف إذا عرفنا ماذا مقدار الشريك، مقدار الشركة. فإذا أجينا إلى مقدار الشركة ورأينا أن الشركة ماذا قليلة، هنا نعرف أن هاي الدار تجد أكثر من الشركة. لما نشوف الشركة قليلة نعرف أن الدار تجد أكثر من الشركة، لما نشوف الشركة كثيرة نعرف أن الدار تجد أكثر من الشركة. يقول لما أجوا ذولا وعرفوا الشركة تجد، الآن قالوا لا احنا تصورنا ان هذه الدار اقل من الثلث بقليل، عشان الان واذا هاي اكثر من الثلث بألف دينار، احنا اجازتنا كانت لعشرة دنانير اكثر من الثلث، اما اجازة لألف دينار اكثر من الثلث ما عندنا شيء. يقبل قوله، قال لان الاجازة في الاول وين وقعت على معلوم إلا أن كونه بمقدار جزء مقصوص من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم مقدار التركة. خب إذا كان هكذا، إذا يقول قولهم يكون موافق للأصل، فهو أجزنا القليل، هو موافق للأصل، أن الإجازة إنما تكون على القليل، إجازة الكثير خلاف الأصل فيقبل قولهم. هاي واحد، ولأنه كما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين بالإضافة إلى مجموعة تركة ظنا منهم زيادة. يقول إنت شلون هنا في الشق الثاني لما تقول إذا أوصى بنصف المشاع، بعدين إجا قال تصورت أن النصف قليل فأجزت، الآن النصف كثير فأنا ما أجيب، إذا قلت فقر قوله. وإثناء أيضا كذلك، ليش ماذا يقول؟ يقول أن هذه الدار كنت أتصور بالإضافة إلى مجموعة الشركة أكثر من الثلث قليل، الآن حينما رجعت إلى الشركة وجدت الشركة قليلة فهذه أكثر من الثلث بكثير، فأنا لا أجيب. أيضا يقبل قوله لأنه يدعي وفق العقل، وهو يدعي إجازة الدار التي هي أكثر من الثلث بقليل، أما هاي الدار التي هي أكثر من الثلث بقليل ما يجيزها، والأصل أنه لم يجيز، الدار التي هي أكثر من الثلث بكثير، إنما أجاز الدار التي هي أكثر من الثلث بقليل. قال ولأنه كما احتمل ظنه قلة النصف، أي في الشق الثاني المشاع في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين، معين الدار بالإضافة إلى التركة، ظنا منهم أن التركة كثيرة، فإذا يقول لك أن التركة كثيرة هذا خلي يأخذ الدار، بالنسبة إلى التركة شوية أكثر من الثلث، بعدين بدعوا إلى التركة قالوا لا أن التركة جدا قليلة بحيث تكون الدار المعينة أكثر من 60. فإذا الأصل معهم أنهم لم يجيزوا الدار التي هي أكثر من الثلثين، وإنما أجازوا الدار التي هي نسبتها إلى التركة أكثر من الثلث قليل. الأصل معهم أنه لم يجيزوا الكثير، إنما أجازوا القليل، على من الأصل معهم أيضني. قال وإطالة عدمها لا دخل لها في قبول قولهم، إجا إلى حجة، من يقول بأن المجيز إذا أجاز الوصية العين الشخصية لا يقبل قوله، لأن الأصل شنو؟ عدم، زيادة ماذا؟ عدم، زيادة مال الميت. يقول هاي شنو ربط في قبول قول المدعي وعدم قبول قول المدعي؟ عدم زيادة مال الميت شعلنا منه، عدم زيادة. افرض ان الاصل في هذا الشق الاول وهو ما اذا اوصى بعين شخصية، الاصل عدم زيادة مال الميت، لكنه هذا الاصل ما هو ربطه في قبول قول المدعي باني ما اجزت، الدار التي هي اكثر من الثلث كثير؟ عبد الرحمن قال واصالة عدم الزيادة في مال الميت لا دخل لها في قبول قولهم، قال هذا المدعي. احنا نريد فرد الاصل يكون ويا هذا، اما ذاك الاصل اصل عدم زيادة مال الميت، ذاك مو مربوط في المدعي. المدعي بانه لم يوجد البيت الذي هو اكثر من الثلث بكثير، نريد فرد اصل يكون ضد هذا، ذاك الاصل ينفع في فيما اذا كانت الدعوة هكذا، هل ان مال الميت كثير او قليل في الدعوة؟ ان مال الميت كثير او قليل لو كانت هاي الدعوة مسموعة عند الحاكم الشرعي جلالة الاصل، الاصل ان مال الميت قليل مثل. لكن هاي دعوة ثانية اني لم اجز الدار التي هي اكثر من الثلث كثير، هاي دعوة ثانية. قال وإصالة عدم زيادة مال الميت لا دخل لها في قبول قولهم وعدم قبول قولهم بإمكان صدق دعواهم، يقول إمكان أنه دولة دعواهم صادقة بأننا لم نجز الدار التي هي أكثر من الثلث بكثير. ثم قال وتعذر إقامة البينة عليها، يقول دولة يمكن أن دعواهم صادقة وتعذر إقامة البينة عليها، كأنه هذا هم أحد الأدلة أنه إذا كنا نحتمل أن هذا المدعي دعوى صادقة ويتعذر عليه إقامة البينة، كأنه نقبل منه القول مع اليمين، كأنه في شيء أكبر الدليل أنه من ادعى دعوى وكانت دعوى يمكن أن تكون صادقة مع تعذر إقامة البينة عليه كأنه يقبل قوله، بينما هذا الشيء هذا ما عندنا شيء قاعدة أساسية في باب الحضار، بأنه المدعي إذا كان يمكن صدقة في دعوى ويتعذر عليه في إقامة البينة ما هو دليل يقول أكبر قوله. عندنا البينة على المدعي اليمين على من أنكر، هذا القاعدة، البينة على المدعي اليمين على أنكر، نعم هاي القاعدة خصصت في بعض الموارد أنه نقبل قول المدعي في بعض الموارد، أما كل مدعي يمكن أن يكون صادقا ولا يتمكن من إقامة البينة هذا نقبل قوله، هي قاعدة ما عندنا. هي متعذر. عندنا هناك في المرأة مثلا إذا ادعت أنها مثلا حائض أو حامل أو ادعت ثلاث شيء ولا يمكن إقامة البينة، هناك أكو دليل خاص يقول يقبل قولها وهي مدعي ونلتزم بهذا الدليل الخاص في ذلك المورد. أما في كل مورد يمكن أن يكون المدعي صادقا ويتعذر عليه إقامة البينة نقبل قولها، هي قاعدة ما عندنا، هي دليل موجود. لذلك هو اللي بيجيب هذا الدليل هنا، قال ولإمكان صدق دعواهم وتعذر إقامة البينة عليها. صاحب الشرائع يقول أنه أجل كل مورد يكون فيه المدعي يمكن أن يكون صادقا ويتعذر عنه يقبل قوله، لكنه يناقش من يقول بهذه المقالة، لأنه الشيء كقاعدة ما عندنا. بعض الموارد الشارع قال يقبل قول المدعي، هذا نجم فيه على مورد النص ونحيد القاعدة بأن المدعي عليه البينة. قال ولأن الأصل هذا إيه نعم مرضي. ولأن الأصل عدم العلم بمقدار الشركة على التقديرين، هذا في الأصل لا بأس به. إذا كان الميت قد أوصى بعين معينة كذا أو أوصى بنصف مالي، هذاك المجيز الذي أجاز هذه الوصية التي أكثر من الثلث، بعدين إذا قال أنا تصورت أنها أكثر من الثلث قليل هذا الدار، أو أن النصف 50 دينار لأنه تصورت أن تركة الميت 100 فنصف 50 دينار، أنا هكذا أجل. أما الآن تبين أن الميت عنده تركة كثيرة فنصف المال عبارة عن 1,000,000 تومان مثلا أو 1,000,000 دينار، أنا ما أجل. يقول الأصل ويا سواء كان المجيز قد أجاز العين الشخصية أو قد أجاز ماذا النصف المشاع، لماذا؟ يقول الأصل أن الوارث يجهل مقدار التركة، يجهل مقدار التركة. قال ولأن الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين، يعني سواء كان قد أجاز العين المشاعة أو أجاز العين المعينة أو أجاز النصف المشاعة، وهو يعني هذا الأصل عدم العلم بمقدار التركة يقتضي جهالة قدر المعين من التركة، المعين من التركة عن الدين البيت المعين فالمشاع، شلون أن المشاع ما يدري بيش قد الوارث البيت هم ما يدري بيش قد، يعني التركة قد مو معلومة، التركة لما أقول ما معلومة البيت قد حتى من ثلث مو معلوم، النصف قد كم دينار هم مو معلوم، فاثنين مو معلوم. فإذا نقبل قوله في قوله بأن النصف كنت أتصور أنه 50 دينار فأجزته الآن تبين أنه مليون دينار إذا نفرض قولنا نفرض قوله هنا بأن الداخل تتصور أنها أكثر من الثلث قليل، الآن تبين أنها أكثر من الثلث كثير. فالأصل هي وهو الأصل عدم معرفته بمقدار الثلث. قال ولأن الأصل عدم معرفته بمقدار الثلث على تقديرين، وهو يعني هذا الأصل يصل لجهالة القدر المعين معين عن مقدار الدار أن الزل أكثر من الثلث من التركة كالمشاع، كيف أن المشاع النصف ما يعلم به إذا لم يعلم مقدار التركة، هنا العين المعينة أيضا لا يعلم أنها كم هي أكثر من الثلث إذا لم يعلم مقدار التركة. ولإمكان ظنهم، هذا عن دليل آخر، يقول يمكن أن ذول الورثة يظنون أن الميت مدين دين كثير. أفرض أن التركة يدرون فيها التركة عبارة عن 4 ملايين ثمان، لكن يظنون أن الميت مطلوب إشجاد مطلوب 3 ملايين و900 ألف. إذن إشجاد يبقى من التركة إذا أستجدوا الديون يبقى 100 ألف. هو قال لفلان نصف تركتي، قالوا 100 نصفها 50، جد أكثر من الثلث، أكثر من الثلث بقليل أجاب. بعدين تبين أن هذا الميت غير مدين، غير مدين. إذا غير مدين نصف التركة جد تصير مليون. فيقولون إحنا عجزنا النصف بتصور أن النصف 50 ألف تومان مثلا. الآن وإذا النصف مثلا مليونين، إحنا ما عجزنا، يخبر قولهم لأنهم لم يجيدوا الكثير. الأصل معهم أنهم لم يجيدوا الكثير. قال ولإمكان ظنهم أن الميت أنه لا دين على الميت، فظهر مع أن الأصل عدمه. ولإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر دين على الميت. نعم، نال فيما إذا كانت الوصية بعين معينة دار، لما كانت دار مثلا هم يدرون أن التركة عبارة عن 10 دور، فدار واحدة أوصى بها عبارة عن مثلا 3، أفرض أنه عند دارين، هكذا أفرض أنه عند دارين، هو أوصى بدار واحدة، طب هذه الدار أكثر من الثلث، فقالوا إحنا نجيد وصية ماذا؟ وصية الميت. ليش؟ يعني الدار الثانية تكفينا. وكانوا يصورون أن الميت مو مدين، ليس مدين، فإذا الدار الثانية تكفينا. بعدين تبين أن الميت مدين بمقدار الدار الثانية، بمقدار الدار الثانية. فإذا الميت مدين بمقدار الدار الثانية، الدار الثانية تباع تعطى للسيان، إذا الدار الأولى هي كل التركة، وقد أوصى بها للموصى له. إذن الورثة لما أجازوا إذن ما حصلوا شيء، فيجون يقولون إحنا كنا نتصور بأنه غير مدين فأجزنا وصية الأب بالدار، الآن تبين أنه مدين، لما مدين راح دار. إذن هذا الذي أجزناه كنا نتصور أنه نصف التركة أجزنا، الآن تبين كل التركة إذن إحنا ما أجزنا. يقول يقصر قولهم أن ما أجازوه كان هو نصف التركة، لأن ما أجازوه هو الأقل، الأصل معه. قال ولإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر الدين، مع أن الأصل عدم الدين، الأصل أن الميت ليس عليه دين، لا أن الميت مدين. شيء ثاني يقول وهذا القول أنه يقبل قولهم في عدم الإجازة بهذا المعنى. قال وهذا القول متجه، وحيث يحلفون دول المدعين الذين هم الورثة يحلفون على أننا ما أجزنا النصف المشاع الذي هو كثير، ولا عجزنا هذه الدار التي هي أكثر من الثلث كثير. يقبل قولهم ويحلفون. قال وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع هو حق الميت، وما ادعوا ظنه من الزائد. إذا ادعوا ظنه من الزائد أيضا، مثلا افترض أنهم كانوا يظنون أن أموال الميت كلها 300 دينار، كلها أموال الميت وهو أوصى ب150 دينار معينة، دولة أجاز قالوا خذ 150 هو ثلث الميت 100، فإذا أكثر من ثلث 50 إحنا 50 نجيب. أفرض بنصف مشاع أوصى بنصف مشاع، نصف مشاع قال نصف مشاع 300 عنده، إذا 150 أوصى، إذا أكثر من ثلث 50 إحنا نجيب. بعدين تبين أنه تركت 900 مو 300، ولا يجوز 900 نصف مشاعر قد كون يصنع 450، يقولون لا احنا ما اجزنا 450، احنا اجزنا 100. ماذا نعطي الى الموصى له؟
يقول الموفى له أعطيه 3900 على حق الميت، وأعطيه 50 اللي أجازوها الورثة التي هي أكثر من الثلث بتطورهم، بتطورهم يعني 50 هم أجازوا، هم أنطيها إلى الموفى له، فالموفى له 350. قال وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموفى له من الوصية ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد. طب هاي المسألة أيضا انتهت هكذا، رأي الشهيد الثاني على خلاف رأي الشهيد الأول الذي قال بالتفصيل. قال ويدخل في الوصية بالسيف دفنه وهو غمد غمده. يقول إذا واحد أوصى بالسيف لما يوصل بالسيف لقراب همات يكون داخلا في الوصية، مع أن المعنى اللغوي للسيف هو النصر، النصر القراب مو داخل وياه، يقول لا القراب هم يدخل وياه. قال ويدخل في الوصية بالسيف جفنه بفتح أوله وهو غمده بكسره، وكذا تدخل حليته. سابقا كان هذا الإقراب مال السيف عليه حلي من خبيث، شيء من الذهب أو شيء من الفضة يوضع على جفن السيف، يقول هذا أيضا الحلي أيضا تدخل في السيف. قال وكذا تدخل حلية السيف أو حلية السيف تقرأ في قراءتين بشمول اسمه لها عرفان، يقول السيف عرفان يشمل الإقراب والحلية التي على الإقراب، أما لغتان لغة لا، السيف والنصر. يقول احنا مأمورين ان نتبع الفهم العرفي من وصية الموصي لا نفهم المعنى اللغوي. قال لشمول اسم السيف لها يعني للحلية وللجبن عرفا، وان اختص لغة بالنصر، وان كان معنى السيف لغة مختص بالنصر. طب هنا انتبه، طبعا لكل زمان عرفا، فإذا الشارع أرجعنا إلى العرف، إذن إحنا في كل زمان لابد أن نرى عرف ذلك الزمان. مثلاً قد يكون العرف في زماننا غير العرف في زمان صدور هذا هاي الرواية التي صدرت. فهو هنا رجعها إلى العرف، يقول العرف هذا لا يفهم من السيف دخول الجفن ودخول الحلي. وأيضاً يقول أكو رواية، هاي الرواية تشير إلى أن العرف في ذلك الزمان هو أيضاً كذلك. لكن لو اختلف العرف في زماننا فنتبع العرف الذي في زماننا، بعد نتبع الرواية التي صدرت وهي تابعة لذلك العرف. لذلك يقول ورواية أبي جميلة بدخول الحلية شاهد مع العرف، أو بدخول الجبن شاهد مع العرف،
شاهد يعني دليل آخر مع العرف،
شاهد إذا يقول دليل شاهد يعني مو دليل مؤيد يعني. هاي رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام، قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن يعني السيف بالإقراب وعليه حلية يعني على الجفن حلية، فقال له الورثة إنما لك النصل لك بس السيف، أما الإقراب والحلية مو له وليس لك، بل قال الورثة إنما لك النصل وليس لك الجفن، فقال عليه السلام لا بل السيف بما فيه لك، السيف بما فيه له، بما فيه عن الحلية والجفن كله له. هنا الشهيد الثاني يقول هذه الرواية مو دليل، لعل هذه الرواية مو دليل، أبو جميل ضعيف مو دليل، يريد يقول هاي الرواية مو دليل، هاي شاهد لما نفتي به من رجوع معرفة السيف إلى العور. أبي جميلة كأنه مو تطرح، ولذلك جعله شاهد ما جعله دليل، ودليلنا أن المفهوم العرفي من السيف هو هذا دخول الجبن ودخول الحلية، هذا الدليل. وكل شيء لم يحدده الشارع نرجع فيه إلى العرف، إحنا معنى السيف عرفا كنا، هاي الرواية قال شاهد ما قال دليل. قال ورواية أبي جميلة بدخولها شاهد مع العرف، مرة يقول مؤيد مرة يقول شاهد، هاي كلها يعني مو دليل. قال وبالصندوق، إذا واحد أوصى بالصندوق، قال هذا الصندوق إلى فلان، الصندوق إذا واحد أوصى بالصندوق قال هذا الصندوق إلى فلان، يقول إذا قال هذا الصندوق إلى فلان يدخل ما في الصندوق أيضا في الوصية. قال وبالصندوق يدخل أثوابه الموضوعة فيه وكذا غير الأثواب من الأموال المضروفة يعني الموضوعة في الصندوق. هذا هم مثلا الحكم هم برواية رواية أبي جميلة، رواية أبي جميلة مات الصندوق نفس رواية أبي جميلة الذي في الذات أو سندها يختلف. أنا في الحال كم أصل رواية عن أبي جميلة عن الرضا في حديث قال قلت له رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال في الصندوق مال فقال الورثة إن فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك المال. قال الإمام فقال أبو الحسن عليه السلام الصندوق بما فيه له الصندوق بما فيه. هنا هم ما يقول الدليل أن المطلوب من الصندوق الصندوق وما فيه حرفان كما يقول الصندوق إلى فلان صندوق وما فيه لفلان. ها أقول رواية لكن هم الرواية تكون شنو شأن لكن قد يكون في زماننا هذا أنه إذا أوصى بصندوق يعني الصندوق منفردا عن المال قد يختلف العرف فإذا كان العرف في ذلك الزمان يقول أن الصندوق بما فيه هو لفلان فرد عرف هكذا جاري لأن الصندوق قيمة مائلة في ذلك الزمان صندوق منفرد صندوق بسيط قيمة مائلة إنما القيمة وين أكون فيما فيه. العرف يقول إذا أوصى بالصندوق يعني فيما فيه أيضا قد أوصى به لأن الصندوق ما له قيمة في ذلك الزمان. أما في هالزمان إذا واحد أوصى بقاصة والقاصة هي في نفسها مال محترم فعن ما تعرف يقول ما في القاصة أيضا قد أوصى به. الحروف يختلف من زمان إلى مكان من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان آخر أيضا يختلف. أليه؟ إيه على كل حال نقول سرقت إذا أوصى إذا سرقت كلها يقوم هذه وسيلة غير نافذة إلا بحدود الثلث. كلام لا أنه تركة الميت في غير الصندوق وفي الصندوق أيضا يوجد مال وهذا المال الموجود في الصندوق هو أقل من الثلث فنقصي فقط الصندوق نقول أوصى في الصندوق أو الصندوق ما فيه لأنه من الثلث والثلث أكثر من الصندوق. يختلف على فلان. قال إذا أوصى بالسفينة على فرع ثالث إذا أوصى بالسفينة قال وبالسفينة متاعها أيضا يكون داخلا بالسفينة متاعها الموضوع في السفينة عند الأكثر يقول إذا أوصى بالسفينة يكون المتاع داخلا أيضا في السفينة المتاع الذي في السفينة داخل مع الوصية ومستنده هاي مستنده راجع إلى الصندوق وإلى ماذا السفينة ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام. هاي رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام هي للصندوق كما قرأنا غير ذي رواية أبي جميلة التي هي مثلا بالسيف بعض جميلة عند رواية بالسيف وعند رواية بالصندوق. قال ومستنده هاي مستنده إلى من راجع إلى الصندوق والسفينة أو راجع إلى الصندوق قال رواية أبي جميلة عن الرضا هاي بالصندوق وغيرها مما لم يصح سنده. شوف المستند يقول هذا يقول أن الروايات ضعيفة إذا رواية ضعيفة إذا نتبع العرف والعرف قد يختلف والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد. يقول العرف قد يقضي بخلاف هذا الذي قرأناه. طبعا في السفينة أكو رواية ثالثة هاي الرواية التي موجودة في السفينة هي رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها الأشياء التي فيها ما سمى وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها نعطيها إلى الموصى له وما فيها. قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما. يقول نعم هذا السفينة أعطي للموصى له إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء. متهم يعني أن هذا الميت يريد يأذي الورثة يريد يأذيهم إذا يريد يأذيهم لا من الصناعة السفينة فيه إذا يريد يأذيهم شنو يأذيهم يحرمهم من ثلثه. متهم يعني إلى عداوي يا أولادي يريد يحرمهم من ثلثه. يقول إذا ما كان متهم نص السفينة وما فيها من الثلث نص السفينة وما فيها من الثلث لكن إذا كان متهم من الصناع فيها قال إلا أن يكون صاحبها متهما وليس لورثة شيء. هاي ثاني يعني وليس لورثة شيء يعني أوصى بسفينة وما فيها وليس عنده شيء خارج عن السفينة. على كل أقول هي نسخة الرواية في نسخة ثانية نسخة الشيخ الطوسي يقول إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها إذا استثنى مما فيها نعطي فقط السفينة إذا ما استثنى نعطي السفينة وما فيها. على كل حال هاي الرواية ثابت السفينة رواية عقبة بن خالد ما أدري عقبة بن خالد. على كل حال هنا يقول ومستند هذه فتاوى روايات يعني مستند الصندوق ما في الصندوق وما في السبيل روايات ضعيفة السنة عقلنا خالد هذا منافق ما عادي أنا ما رجع قال والعنف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد قال وحقيقة الموصى به مخالفة للمضروب هذا قاعد يناقش يقول أوصى بصندوق أوصى بسفينة هذا الصندوق والسفينة يختلف حقيقة تختلف عما في الصندوق ما في الصندوق ذهب ما في الصندوق قطب هو أوصى بالصندوق إذن كيف نعطي ما في الصندوق له ما في السفينة حنطة أوصى بالسفينة فكيف نعطي الحنطة مع أنه أوصى بالسفينة والمضروب شيء آخر حقيقته غير السفينة نعم شوف بالسيف الجفن يكون تابع تابع الجفن بالسيف هناك يقول إذا أوصى بالسيف يكون الجفن أيضا تابع أما الذهب يكون تابع للصندوق أكو تبعية الحنطة تكون تابعة للسفينة لا تبعية مصر فإذا أوصى بالصندوق أو أوصى بالسفينة لا نعطي ما في الصندوق إذا لم يكن تابعا مثل الذهب والفضة والحنطة التي في السفينة هذا ليس بتابع أما الجفن الذي يكون تابعا للسيف نعم هناك نحكم بأنه يكون تابعا لذلك الشيء الثاني يقول وحقيقة المصابين صندوق وسفينة مخالفة للمضروب يعني ما في الصندوق وما في السفينة فعدم الدخول أقوى إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على دخول الجميع يقول إذا أوصى بصندوق إذا أوصى بسفينة ما في السفينة لا يدخل إلا أن تكون قرينة يريد أن يكون ما في السفينة داخل إذا أوصى قرينة تلعب قرينة أو مقالية على دخول الجميع أو بعض هذا الذي موجود في الصندوق فيثبت ما دلت عليه القرينة فقط الشهيد الأول عكس الشهيد الثاني الشهيد الثاني يقول ما في الصندوق لا يدخل ما في السفينة لا يدخل إلا مع القرينة الشهيد الأول يقول لا ما في الصندوق وما في السفينة يدخل إلا أن تكون قرينة على عدم الدخول الشهيد الأول هكذا يقول قال وبالصندوق وبالسفينة يدخل متاعها إلا مع القرينة فلا يدخل المتاع إلا مع القرينة فلا يدخل الشيء الثاني يقول لا ما في الصندوق وما في السفينة لا يدخل إلا مع القرينة فيدخل رأي الشيء ده هو كلام الشيء الثاني إيه الشيء الأول يقول العرف هو هذا الشيء الثاني ناقص يقول لا أن العرف ليس كذلك قال إلا مع القرينة هذا كلام الشيء الأول فلم يعمل الشيء الأول بمدلول الرواية مطلقا هاي الروايات ما عمل فيها مطلقا ليش لأن الرواية تقول أن ما في السفينة وما في الصندوق يكون تابعا للصندوق وفي السفينة سواء كانت أكو قرينة على الخلاف أو ما في قرينة على الخلاف هاي رواية تقول بس هو عمل بالرواية فيما إذا لم تكن قرينة على الخلاف فإذا لم يعمل بمدلول الرواية مطلقا وإنما عمل بمدلول الرواية في مكان معين وهو إذا لم تكن قرينة على الخلاف فكان تقييد الدخول بالقرينة أو لا هذا إشكال الشيء الثاني على الأول يقول له أنت قلت أنه إذا كانت قرينة على الخلاف نأخذ بيها إحنا قلنا إذا أكو قرينة على دخولنا في الصندوق نأخذ بيها فكان تقييد الدخول بالقرينة أولى هو قيد الخروج بالقرينة إحنا نقول ما في السفينة يكون داخل بالقرينة ثم يقول ويمكن حمل الرواية عليه يقول هذا رأينا إحنا الذي هو مخالف الشهيد الأول يمكن أن تكون الرواية نحملها على هذا أنه ما في الصندوق لا يكون داخل إلا مع القرينة يعني ما قد يقول أن هذه الروايات التي سئل فيها الإمام على فرض أنها صحيحة الناس كانت قرائن تدل على أن ما في الصندوق يكون داخل في الصندوق أكو قرائن ولذلك قال ما في الصندوق يكون تابع أما إذا مع عدم القرينة لا يكون تابع ولو عقب الوصية بمضادها أول مرة قال الدار الفلانية أعطوها لزيد في آخر الوصية قال الدار الفلانية أعطوها لعمر يقول نعمل في الوصية المتأخرة ليش لأن الوصية أمر جائز فإذا أوصى بالدار لفلان ثم أوصى بها لشخص آخر الوصية الأولى بطلت لأنها أمر جائز والذي جاء متأخرا نقض الأول فنعمل بالمتأخر قال ولو عقب الوصية بمضادها لأن أوصى بعين مقصوصة لزيد ثم أوصى بها لعمر عمل بالأخيرة لأن الأخيرة ناقضة للأولى والوصية الأولى جائزة من قبله فتبطل الأولى للوصية المتأخرة ولو أوصى بعشر رقبة مؤمنة وجب تحصيل الواو يقول تعالى قال اعتقوا عني رقبة مؤمنة. يقول يجب نحن علينا أن نحصل الوصف وهو إيمان الرسل. ليش يجب تحصيل الوصف؟ لحرمة تبديل الوصية. يعني إذا احنا عتقنا رقبة غير مؤمنة يعني حرفنا الوصية وتحريف الوصية حرام، لأن هذا الحكم مسلم لحرمة تبديل الوصية كما في الآية القرآنية أنه الذي يحرف الوصية فعل حرام. قال ولو أوصى بعد رقبة مؤمنة وجب تحصيل الوصف بحسب الإنسان لحرمة تبديل الوصية. فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنص، يقول ما مؤمن ما رقبة كل العبيد الموجودين ما بهم واحد مؤمن، كلهم مسيحيين مثلا أو سنة مثلا أو يهود على كل حال باقين على مذهبهم. يقول إذا ماكو نعتق واحد من عرف أنه ناصري لا يعرف بنص. طب على المشهور، يقول مشهور هذا الرقم، هاي معنى بريء مسلم لا يعرف بنص. نعم مسلم، أنا قلت نسيح مسلم لا يعرف بنص بريء إيه. هنا معنى الناصري، الناصري إلى خمسة معاني، يعني يذكر الناصري خمسة معاني. المعنى الأول الخارجي، الناصري هو الذي خرج على الإمام. المعنى الثاني الذي ينسب إلى أحد المعصومين ما يسلم به عدالته، كل ما ينسب يعني ينسب إلى المعصومين إلى أحد المعصومين ما يسلم العدالة. القول الثالث أنه إذا سمع لعلي أو لأحد الأئمة فضيلة أنكرها، بس يسمع فضيلة للإمام أو لأحد الأئمة ينكرها، هذا هو الناصري. لعلي أو لأحد المعصومين فضيلة أنكرها. الرابع من اعتقد فضيلة غير علي عليه، يعتقد أن غير علي أفضل من علي، هذا هو الناصري. الخامس من سمع النص من النبي على ولاية علي، أو من بلغه متواترا النص من النبي على إمامة علي، أو من بلغه النص من النبي على ولاية علي بطريق يعتقده لا سمع ولا متواتر، طريق يعتقده كالرواية الموثقة فأنكره ينكر. سمع من النبي وأنكرها، بلغه متواترا النبي وأنكره، بلغه بطريق صحيح وأنكره، هذا هو ماذا؟ الناصري. بعض الفقهاء يقول الناصري يصدق على الجميع، كل واحد من هؤلاء كل واحد من هاي المعاني الخمسة هو يصدق العداوة لأهل البيت. ها؟ ما يخرج عن المخالف. بعض من سيصدق. أما بعض الفقهاء يقولون من يعتقد إمامة غير الإمام أمير المؤمنين مثلا أو أحد الأئمة، من يعتقد إمامة غيره لإجماع عدد من الأمة أو لمصلحة، أفرض ما في إجماع لكن لمصلحة، ولم يكن من أحد الأقسام الخمسة فهو ليس بناصري. فالناصري هذا القول، قول لأحد العلماء أنه الناصري هو كل واحد من هؤلاء الخمسة هو ناصري، يعني الناصري في المعنى العام أيضا صديق. لكن من يعتقد إمامة غير الإمام للإجماع أو لمصلحة، لا مثلا أفرض يعتقد الإجماع، لا مرة أن الإجماع موجود صحيح أو لا، مرة يعتقده يعتقد وجود الإجماع، أفرض أن الإجماع موجود ولم يكن من أحد الخمسة يقول هذا ليس بناصري، هذا قول. لكن أكو قول للسيد المرتضى وابن إدريس أن الناصري هو غير الاثنى عشري، هذا قول مع المرتضى سيد المرتضى وابن إدريس. على كل حال يقول إذا لم يحصل على الوصف يعتق الرقبة التي لا تعرف بنصبها لأهل الزين.
هو
المرتضى وابن إدريس. ها؟
هو من؟
مرتضى وابن إدريس. سيد المرتضى. يقول غير الاثنى عشري هو ناصري. يعني الإسماعيلي يكون ناصري، الفطحي يكون ناصري، الزين يكون ما غير الاثنى عشري. هنا على كل حال يقول مشهور هكذا يرى أنه الوصف إذا ما يمكن تحصيله نعتق رقبة لا تكون لا يتعرف بنص. ثم يقول والمسند ضعيف، على المشهور مسنده هو رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، هاي الرواية هي مسند هذا عن أبي حمزة روى الفليني قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا على الإمام يقول من أصحابنا يعني شنو مؤمن، فلم يوجد بذلك مصر خالق لم يوجد بذلك فهذا مبلغ مصر قال يشترى من الناس فيعتم من الناس. رواية الشيخ الطوسي الذي يرويها هاي رواية الكليني، رواية الشيخ الطوسي هي نفس الرواية يرويها قال يشتري من أثناء الناس فيعتم، وكلمة أثناء يعني من لم يعرف من هو، لم يعرف من هو ناصبي أو غير ناصبي، أثناء الناس يعني من لم يعرف من هو هاي أثناء هي هاي رواية
بلي أنا عرض الناس ولم يكن ناصبي
هي من أثناء الناس لابد أن يكون معنا
ما لم يكن ناصبا
خب السهنة يقول على كل حال ومستنده هذه رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام والمستند ضعيف. علي بن أبي حمزة أكو اثنين، علي بن أبي حمزة السنالي ثقة، أكو علي بن أبي حمزة البطائني هذا مجهول الحال. فيقول المستند ضعيف أن هذا علي بن أبي حمزة إما البطائني 100% أو لم يعرض أن هذا علي بن أبي حمزة هل هو الثقة أو غير الثقة، إما البطائني 100% فضعيف أو لم يعرض من هو فتكون رواية راويها مشترك فلا يعول عليه. قال والأقوى عدم الإجزاء. الشيء الثاني يقول إذا كان يقول أنه أوصى بأن تعتقد رقبة المؤمنة ما أكون نعتق من ليس بناصبي مستند هاي الرواية ضعيفة إذا لا يجزي عتق غير المؤمن عن المؤمن لا يجزي إلا أن نجد مؤمنة. قال والأقوى عدم الإجزاء بل يتوقع المكنة أنه يضم هاي الفلوس إلى أن يتمكن من عتق المؤمن وفاة لابن إدريس. طب استعجينا هذا أو أوصي أن يعتق رقبة المؤمنة عند فلوس هذا همات ظاهر أن هاي مؤمنة ليش؟ لأنه سألنا عن هذا العبد قالوا هذا مؤمن أو سألنا مؤمن يقول إذن إحنا عملنا بالظن أعتقنا بعد أن أعتقنا تبيننا أن هذا ليس مؤمن يقول يجزي ليش؟ لأن إحنا قوم منعنا السرائر ما في قلب هذا العبد احنا علينا بالظاهر والظاهر فحصنا عنه ووجدناه مؤمنا هو قال انا مؤمن السيد ماله قال هذا مؤمن فنحن مكلفين بالظاهر اما الواقع لا يعرفه الا الله او الراسخون في العلم وهم الائمة. قال لا الرواية ما يقبلها يا ابن ادريس الرواية ما يقبلها اصلا يقول ما نقبل عتق غير المؤمن عن المؤمن
فلينتظر.
قال ولو ظنها مؤمنة على وجه يجوز التعويل على الظن بإخبارها هي أو إخبار من يعتقد به فاعتقها كفى وإن ظهر خلافه لإتيانه بالمأمور به ليش؟ بأن إحنا متقيدين بالظاهر لا بما في نفس الأمر إحنا ما علينا بالواقع إحنا متقيدين بالظاهر ولم يطلع على سرائر النفوس إلا الله ولا أئمة مثلا. طب إحنا مأمورين أن تعبد بالظن تعبدنا بالظن والتعبد بالظن يقتضي الإجزاء مأمورين بأن نعمل بالظن وعملنا بالظن والعمل بالظن يقتضي الإجزاء. قال الإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به وهو يقتضي الإجزاء فيخرج عن العهدة أو فيخرج هذا الإنسان عن العهدة إذ لا يعتبر في ذلك اليقين ونتيقن أنه هذا شنو إيمان يقول لا يعتبر هذا اليقين بل ما ذكر من وجوه الظن كافي وهو أن هو يخبرنا أو يخبرنا من نعتقد به ولو أوصى بعث رقبة بثمن معين وجب تحصيلها به مع الإنسان إن أوصى قال اعتقوا عني رقبة بألف دينار ذهبي الرقبة الموجودة هنا كلها 500 دينار 400 دينار 300 دينار وحدة الألف دينار مصر أي مثلا شلون يقول يجب تحصيلها مع الإنسان عن ليش لحرمة تبديل الوصية كما أنه تبدلها ما يجوز تغيرها ما يجوز هنا إذا أوصى بأن تعتق حول بألف دينار إذا تعتق حول 500 لا يجوز بدلت الوصية. قال وجب تحصيلها به مع الإنسان ولو تعذر إلا بأقل حتى إذا كنا فريق الآن العبيد كلهم قيمتهم كل واحد 100 دينار حال الدينار ما أكو متعذر لأن هذا العهد مهما يحسن من الفروسية ومن الكتابة ومن الطباقة لا يبلغ قيمته ألف دينار متعذر يعني عادة ثاني مو أنه عقلة متعذر شلون هناك نعتق واحد بمئة دينار ونطيه 900 دينار بإيده أو لا؟ يقول ولو تعذر إلا بعقد اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي من المال على المشهور بين الأصحاب.
المشتري
وقدر المال. هو قال عبدا لهذا المختار، عبد واحد يقولها هنا. أنا طبعا العتق نعتقه ونطيه الفلوس. العتق شنو دليله؟ يقول عتق الأقل من الألف هو أقرب من الألف، هو الأقرب. فإذا إحنا ما نقدر على العتق بألف نقدر على الأقل، والميسور لا يسقط المعسور، ذلك المعسور يسقط أما الميسور لا يسقط. دفع الفاضل إلى ما هو دليله؟ يقول دفع الفاضل إلى لأنه الشيء الذي أوصى به خرج من الثلث، إذا خرج من الثلث بعد لا يعود إرثا، إذا لا يعود إرثا ولا يمكن تطبيق الوصية نصرف في وجوه البر وإعطاء المال إلى هذا العبد من وجوه البر. هذا هم دليل صحيح. لكن يشكل على هذا الاستدلال بأنه لا هذا الدليل أنه المال نصي إلى لأنه من وجوه البر، هذا لا يأتي بالوجود وإنما يقول يجوز، بينما هذا الشهيد أو ظاهره أنه يجب أن نعطي المال إلى العبد، لكن الدليل الذي نحن ذكرناه لا يدل على الوجوب بل يدل على الجواب. قال ولو تحضر إلا بأقل اشتري وعتق ودفع عليه ما بقي من المال معين على المشهور بين الأصحاب. قلنا بالعتق شنو دليله، بالإعطاء المال شنو دليله، وأكو إشكال. وربما قيل إنه إجماع، إذا قلنا إجماع بعد ما يمكن الإشكال. ومستند الإجماع رواية إجماع عن الصادق عليه السلام، ها؟ إجماع مدركي. الرواية عن الصادق هذه الرواية قال سأسوى عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، هي نسمة خمسمائة درهم، فاشترى الوصي بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضله، اشترى أقل من خمسمائة درهم فما ترى في الفضلة؟ فقالت تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت. عن هاي تصلي نعم فريد تدفع النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت، تعتق عن يعني هاي أموال الميت في ذلك بعدين يعتق عن الميت. يا سيد السيد هنا أوصى بها، أوصى بها خرجت عن لما تعتق الرواية هاتنا تقول لما تعتق حينئذ لما تعتق يكون قد ورث قد أخذ مال الميت لأنه بر من وجوه البر، لما يعتق بعد ذلك يملك أفرض الطاهية قبل العتق، الطاهية قبل العتق لكن لا يملك تكون بيده، مو معنى الملكية بعد أن يعتق يملك تعطى إليه، لكن حينما تعطى إليه يملكها حين العطاء أو يملكها بعد العتق. ما جاء إلى الرواية، هي الرواية ما جاء تعطى إليه ثم يعتق، أما شو بدي يملكها؟ ما قال الرواية أنه يملكها قبل العتق. العطاء قد يكون أمانة مالكية، أمانة شرعية. الرواية حسب الظاهر أنه في غير موردنا، الرواية في غير موردنا، ليش موردنا؟ إذا تعذر شراء النسمة بهذا المقدار هنا ما يقول تعذر، يقول أنطاق نسمية يشتري بها عبد هو اشترى بأقل، ما قال تعذر، إحنا موردنا التعذر. لذلك يقول ربما قيل أن البديل هو الإجماع، ومستند الإجماع رواية سماع عن الصادق عليه السلام، لكن هذه الرواية حضر الله في غير موردنا، موردنا إذا تعذر شراء العبد بهذه القيمة، بينما هنا تعذر ماكو، فشري عبدا بأقل من 500 درهم، أما تعذر ماكو مطلقة تشمل صورة التعذر، ها مطلقة تشمل صورة التعذر، لكن بقائل أن يقول أنها منصرفة إلى صورة الشراء مع عدم التعذر. فشو نسوي الآن؟ اشترى بأقل من 500 درهم، شو نسوي هذا الباحث؟ شو نسوي؟ يقول اطهي على العبد وأعتقه حتى يصرف في وجوده. أما كلامنا في صورة التعذر فقط. على كل قد يقال أن الرواية مطلقة وقد يقال أنها منصرفة.
ماذا قال الإمام في آخر الرواية؟
قال تدفع لها النسمة، تدفع إلى النسمة هذه الزيادة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت. روايات لا، قال يعتق نسمة بخمس ما معين الثمن معين. قال وربما قيل أن الحكم إجماعي ومستند رواية سماع عن الصادق عليه السلام، ولو لم يوجد إلا بأزيد توقع المفنى، لم يوجد إلا هذا. بنعكس الآن أبا 500 درهم عبد ما أبقى 500 درهم الموجود بأجل 700 درهم وتوقع المفنى، قد يكون ترخص عليه العبيد بعد شهر أو شهرين. قال ولو لم يوجد إلا بأزيد والمال الموصى بعتق العبد أقل توقع المكمة. فإن يئس من أحد الأمرين استهنا يقول هذا 500 دينار أو درهم لشراء العبد عرض ناطق 500 يئس يعني ما يمكن بعد أن يوجد عبد 500 درهم. قال ففي وجوب شراء بعض رقبته يشتري نصه ويعتق. فإن تعذر شراء النص صرف في وجوه البر على قول واحد أنه إذا يتمكن أن يشتري نص العبد ويعتقه فإذا ما يتمكن أن يشتري نص العبد يصرف في وجوه البر على قول أو بطلان الوصية ابتداء أنه هيش وصية بثلاثين دينار يعتق عبد وعبد ماكو بثلاثين دينار أصلا الوصية باطلة أو تبطل الوصية مع تعذر بعض الرقبة إذا تعذر بعض الرقبة تبطل. أوجه ثلاثة. قول الأول ضد أنه إذا تعذر يشتري بعضها فإن تعذر شراء البعض يصرف في وجوه البر. قول الثاني أنه لا تبطل الوصية إذا ما يقدر شراء العبد تبطل الوصية. قول الثالث تبطل الوصية إذا ما يقدر يشتري بعض الرقبة. قال أوجه أوجهها الأول أنه يشتري نصف العبد ويأسفه فإذا لم يتمكن يصرفها في وجوه البر ويقوى لو كان التعذر طارئا. هذا القول الأول يكون قوي أقوى لو كان التعذر طارئ يعني في زمان الوصية كان يمكن شراء العبد بخمس مائة درهم لكن الآن لما إحنا جينا نريد ننفذ الوصية خمس سنين حقوق الوصية جينا نريد ننفذها الآن العبيد صاروا غاليين مثلا. قال ويقوى لو كان التعذر طارئا على زمان الوصية أو على الموت أن هنا التعذر كان طارئا على الموت يعني بعد الموت أن هذا التعذر حصل بعد الموت حينما مات لم يكن هذا متعذرا. بعد أن مات خمس سنين إذن نفتحنا الوصية اللي بتوشكوا بها إثناء صار التعذر لخروج القدر عن ملك الورثة. ليش هذا الأخوار يقول لأن الميت حينما أوصى وكانت هاي الوصية مقدورة وممكنة إذا خرج الثلث عن ملك الورثة. إذا خرج الملك عن ملك الورثة بعد ماذا نقول الوصية باطلة ويعود إرث؟ إذا خرج عن إرث الورثة بعد ممكن أن يعود إرثا يكون على حكم الميت. حكم الميت لو يطرف في وجوه البر أو يسرى بعض الرقبة. قال لخروج